أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والأمريكية الأوروبية والأمريكية والإسرائيلية فصنعوا له قناة فضائية أسميها قناة الموت وأسميها قناة الحياة. له 3 سنوات متواصلة يتطاول على القرآن الكريم وعلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى رموز الإسلام، وهو لا يحسن قراءة اسم الصورة، لا يحسن قراءة آية قرآنية واحدة. وقلت لهم هذا الكتاب يصمكم بأنكم مشركون وأنكم كافرون وأنكم خارجون عن رحمة الله سبحانه وتعالى، فلن تستطيعوا أن تروا الحق فيه. القرآن يقول إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلا يهتدوا إذا أبدا. وقلت إذا جاز للمسلم أن يناقش العهدين القديم والجديد فلا يجوز للكافر أن يناقش القرآن الكريم أو أن يناقش سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تطاول يعني غير مسموح به. القوى الغربية الآن تدعم نصارى مصر ليزرعوا أرض مصر بكنائس، يعني فوق حاجتهم لما مجرد الإعلان نحن هنا، ويقومون باستفزازات شديدة للغالبية المسلمة. يعني يصدر عنهم مجلس من الكتيبة الطيبية يقولون المسلمون دول أصلا من الجزيرة العربية وعليهم أن يعودوا من حيث أتوا، وأن سبق لأمم أن أخرجت المسلمين من ديارها كالأندلس أو فلسطين وغيرها ونحن لسنا أقل من ذلك. فأقول يا أخي الكريم لابد لنا أن نرد على هذه الاتهامات بموضوعية وبعلمية، لن نسف كما يسفون ولا ننزلق إلى المنحدرات التي وقعوا فيها، لكن لابد من الرد عليها. ولذلك أقول أن مقارنة الأديان أصبح علما ملحا في هذه الأيام.
طيب تقول يعني ترد عليه؟
نعم.
لكن هل لديكم خطاب جيد عصري
طبعاً
يرد عليهم؟
طبعا.
أين هو؟
أقول لحضرتك يعني حينما صدرت الرسومات المسيئة من الدنمارك وتلتها بعض الدول الأوروبية الأخرى،
يعني أضيف جملة.
نعم.
قبل أن تستمسك.
نعم.
يعني خطاب عصري. أي. متفق عليه.
نعم. أقول لحضرتك حينما صدرت هذه الرسومات التي لا أصل لها
طيب
ولا هدف، أردت أن أدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أكتبه في جبهة الأهرام، فوجدت الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وبصيت العهدين القديم والجديد فوجدت في أحد أسفار العهد القديم يتحدث عن نبي آخر الزمان، يقول أنه يخرج من جبل فاران إلى قرب تينة، ولهم قاموس لهذا الكتاب يقول أن جبل فاران هي جبل مكة، هي الجبال التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل، فهي مكة. يخرج من جبل فاران إلى قرب تيمة، وتيمة أكبر مدينة قربا لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النص يا أهل تيمة أغيث اللاجئ إليكم الذي أخرجه قومه من أرضه، فرحلته إليكم طويلة وسيوفه مكسورة ويحتاج إلى الطعام والشراب فأغيثوه. ثم يقول بعد ذلك يعود إلى جبل فاران في 10,000 من القديسين وأسأل من الذي خرج من جبال مكة إلى قرب تيمة وعاد في 10,000 من الصالحين غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من التحريف الذي تعرضت له هذه الكتب والوضع الذي تعرضت له تبقى فيه بقايا الحق القديم، وهذا من بقايا الحق القديم لو وجهوا به لا يستطيعون أن ينكروه لأنه في كل ترجماته موجود هذا.
طيب.
ليس هذا فقط.
طيب تفضل.
وجدت أيضا في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام مزمور اسمه المزمور رقم 84/6.
نعم.
يقول إيه المزامير؟ نوع من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول داود مخاطبا رب العالمين يقول له طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة، كما هي موجودة في القرآن الكريم BACA. وجدتها في كل التراجم للعهد القديم وادي بكة BACA. في الترجمة العربية حرفوها إلى طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء.
نعم. إذن لي فضيلة الشيخ معنا اتصال من الأخ أنور من السودان. السلام عليكم ورحمة الله وكل عام أنت طيب. أهلا وسهلا. تفضل.
كل عام وأنت بخير.
كل عام أنت طيب.
التحية لقناة إخرى ولهذا البرنامج، والتحية أيضا للشيخ جميلة الجار المعروف يعني اهتمامه بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأنا معجب خالص يعني هذا العنوان. والله يعني
الله يجزاك خير.
من بالنسبه للخطاب الاسلامي يعني مثل الشيخ يعينه، هل الخطاب يكفي عن طريق القنوات ام هنالك الخطاب ممكن يكون يعني عن طريق رحلات دينيه تخرج من السعوديه او من الدول الاسلاميه الى باقي انحاء العالم؟ يعني هل الخطاب عبر التلفاز يعني هل يكفي لاعاده صياغه الامه الاسلاميه مره اخرى؟
معلش يا اخ احمد، يا اخ انور، انت تقصد الخطاب يعني خطاب رحلات دينيه كما يفعل التبليغيين؟
لا ما يعني
معلش انقطع الخط. على كل حال ايها الاحبه، فاصل قصير ثم نعود نناقش ما قاله الاخ انور.
العيد أضحى وأشرقت أنواره والسعد في كل الوجود تلألأ.
هذه الحلقة مع علي الدكتور زغلول راغب النجار، وهو من أصحاب المعالي في الفكر الإسلامي، فباسمكم جميعا نرحب به. ونعود إلى اتصال الأخ أنور محمد من السودان. أخ أنور بيقول يعني هل الخطاب الإسلامي يكفي عن طريق القنوات أم نحتاج إلى رحلات دينية يعني يتحرك فيها كتبلغين؟
نعم.
ولو أنه انقطع الخط ولم استفسر عنه، ولكن قد يكون يشير إلى هذا.
هو طبعا ما من شك أن القنوات الفضائية تصل إلى كم أكبر من الناس وتأثيرها يعني أعمق، لكن الاتصال الشخصي أيضا قد يكون مؤثرا وفاعلا. فأنا لا أنكر الاتصال الشخصي، يعني إلقاء محاضرة في جامعة من الجامعات، في منتدى من المنتديات في العالم الغربي، لأن العالم الغربي مضلل عنك تماما، الإعلام بأيدي اليهود ويعطون صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين، ويخيف الناس من أي صحوة إسلامية، أي وحدة إسلامية، أي تقدم إسلامي. فالاتصال الشخصي مفيد، لكن يبقى أثر القنوات الفضائية عن خاصة القنوات الموجهة إلى الغرب على القمر الأوروبي أو الأمريكي، بحيث أنها تصل لهؤلاء الناس وباللغات التي يفهمونها.
يعني دعني أناقش معك وبكل صراحة.
نعم نعم.
مدام يعني الآن بدأنا.
نعم.
مين يا أخي؟ الأخ ناصر الحربي من جدة. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنت بخير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك يا أخي الكريم، تفضل.
الله يحفظك ان شاء الله، بشرفك ان شاء الله جهودك الكبيره في برنامج البينه.
الله يحييك يا حبيبي.
ما خير اما تقدم عن امور الشرطه المسلمين.
جزاك الله خير يا اخي، تفضل.
الله يحييك وان شاء الله. اشكر الدكتور زغلول النجار ونخبر من حبك الله.
حبك الله.
ونشكر جهوده الكبيره اللي يقوم فيها، فهو يقوم بكوكبه في العالم كله لرفع شان الاسلام والمسلمين. جزاه الله خير وشكرا.
بارك الله فيك.
انتهز هذه الفرصه اني عند ماجي على الدكتور اقتراح انهم طالما ان الغرب والعلمانيين والمستغربين قد قاموا بعمل جهود كبيره في توجيه خطابهم للعالم الاسلامي، فهناك اقتراح لماذا لا نبادر نحن ايضا بمبادرات وناخذ ما ياخذونها ونقدمونها من تكنولوجيا ونعمل مثل قناه فضائيه يتولاها الدكتور زغلول النجار وبعض العلماء ايضا في تقليل ومواجهة بعض الأمور التي تأتي وتعصف المسلمين من الغرب ويهاجمون بها، مثل إنشاء قناة إسلامية تتولى الإجابة على كل ما يأتي من الغرب، سواء
من الشبهات تقصد يا أخ ناصر
أو حتى الكفار.
أي نعم. طيب شكرا لك يا أخ ناصر، وكل عام إن شاء الله وأنت طيب. يعني يقول لما واضح السؤال، إنما
طبعا.
يعني هو يقترح أن نواجههم ويكون هناك قناة للرد على الشبهات التي يكون بها
والتعريف بالإسلام.
ماذا تقول في هذا الموضوع؟
هذا جيد جدا، يعني أنا أنادي من سنوات طويلة بضرورة أن يوجه خطابنا إليهم.
أيوه.
لأنهم يجهلون هذا الدين.
أيوه.
ويسمعون من طرف واحد فقط.
أيوه.
يعني أنا عايز أكمل بس الموضوع اللي كنت فيه ثم يعني الموضوع المقارنة في الأديان.
نعم.
أقول حينما وجدت هذا التحريف وادي بكى يحول لوادي البكاء، فأنا صورت النصين وكتبت حضرت دائرة حمراء حول وادي بكى، دائرة حمراء حول وادي البكاء، وقلت الفرق بين النصين لا يحتاج إلى تعليق، والهدف من التحريف يغنيني عن التعليق. فجن جنون النصارى في مصر، وبدأوا يرسلون للأهرام. أحدهم يقول تحريف الجغرافيا في مقال زارون النجار، ويقول أن وادي البكاء هذا وادي شمال فلسطين، وادي جاف يعني لا ينبت فيه إلا شجر اسمه شجر البلسان. شجر البلسان مثل شجر الصمغ العربي يفرز الصموغ، وكان اليهود ينزلون من هذا الوادي إلى الهيكل فتتلألأ هذه قطرات الصمغ في وضح النهار كأنها قطرات الدموع، فسموه وادي البكاء. فردت عليه بالتالي أن أولا أنا أستاذ جيولوجيا وعندي خرائط العالم العربي كله، وأجزم أنه لا يوجد في العالم العربي كله وادي اسمه وادي البكاء. ثانيا شمال فلسطين من أكثر أجزاء الوطن العربي مطرا ولا يوجد فيه وادي جاف. ثالثا قاموس كتابهم المقدس يقول أن وادي أن شجر البلسان لا ينبت إلا في وادي بك وادي مكة. فهذا تحريف واضح، والله قدمته لأحد المثقفين النصارى المصريين فأسلم بهذه الواقعة وحدها.
سبحان الله،
والله وحدها. قلت له أليس هذا تحريفا؟ قال بلى تحريف. أنا تؤمن بدين محرف؟ قال لا، بس دعني أفكر. بعد شهر قال لي أنا صمت رمضان كاملا وقمت بصلاة القيام كاملة، ولكن مشكلتي أن ابن وحيد لأسرة ثرية يعني يصاب بجلطة إذا علموا أنني أسلمت. قلت له ما في داعي انك تعلن، اكتم اسلامك. نعم. وهم يقومون الان بعمل حمله تنصيريه كبيره في كل العالم العربي والاسلامي.
نعم.
يستغلون فقر الناس، البطاله، يعني امراض بعض الناس النفسيه او العصبيه، يستغلونهم بالتنصير
والضعف العام.
والضعف العام.
نعم. معنا اتصال من الاخ صلاح عثمان. السلام عليكم ورحمه الله، وكل عام وانت طيب.
كل عام وانت طيبين.
اهلا وسهلا، تفضل يا اخي.
الله يديك العافيه يا شيخ.
اهلا.
بتكلم عن الخطاب الإسلامي، هو ينبغي أن يكون المسلم مختلف بالشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين.
أيوه.
بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
نعم.
فينبغي للمسلم أن يكون مختلف بالشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم.
طيب.
حتى نوصل الخطاب للمسلم والفرد.
طيب. جميل. عندك سؤال يا أخ صلاح؟
أبدا.
شكرا جزيلا لك على المداخلة الطيبة، يعني مرتكز. نعم. جميل يعني.
نعم. نعم. وطبعا يا أخي أنا أقول الشخص العادي نقابله بمنتهى اللطف ومنتهى الرقة ومنتهى المعاملة الحسنة، لأن نحن نؤمن بالأخوة الإنسانية، كلكم لآدم وآدم من تراب. لكن يا أخي الكريم نحن نتعرض الآن لهجمة شرسة يتزور فيها الحقائق ويدلس فيها على الناس ويظهر الإسلام بصورة من أسوأ ما يكون.
هجمة من من؟
من أعداء الله، من اليهود والنصارى.
طيب ما عندنا حنا داخلنا أعداء كمان.
نعم نعم.
طيب الهجمة هذه أسسها إيش؟ ما هو الهدف منها؟
الهدف منها إبعاد الأمة الإسلامية عن دينها وإخراجها عن هذا الدين وتضييعها صفة عامة.
طيب.
إشغالها بالدنيا.
لماذا؟
الصراع بين الحق والباطل الذي هو سنة من سنن الحياة.
نعم.
العلوية الكاذبة التي يرى الغرب والدول الصناعية ترى نفسها فيها الآن، إحساسهم بأن الإسلام انتشر في أراضي كانت أصلا تحتها الهيمنة المسيحية.
نعم.
ولا بد أن تعود مرة أخرى الهيمنة المسيحية، ويعني بابا روما يقول لابد من تنصير المسلمين وهذا عمل مقدس ولا بد أن نبدأ به.
بابا روما الحالي.
بابا روما الحالي. نعم.
أيوة.
يقول لابد من تنصير المسلمين.
أيوة.
يعني وهذا عمل يعني.
طيب الحوار الإسلامي المسيحي يعني.
ما أجدى شيئا. ما
أنت من أحد أبرز المحاورين يعني.
أنا أحاور يا أخي ليس قصص وليس رجال دين. يعني أنا أحاور العلماء والمثقفين. دخلت مع قصص ورجال الدين لم أصل معهم إلى شيء.
إلى شيء.
إلى شيء.
أبدا.
أبدا.
إدلي معنا الأخ أبو حسام من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنت طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.
وأنت كذلك.
أريد أن أقوم بمداخلة صغيرة فقط. يعني كلام الأستاذ حقيقة جدي، ولكن مثل ما يقول الحكمة أنه اليد الواحدة لا تصفر.
طيب.
لماذا لا يفكر يعني مفكري الإسلام على إنشاء مراكز بحوث في قلب أوروبا مثل ما قام به أوروبيين في قلب العالم الإسلامي، فيكون الاستغراب بدل الاستشراق، ولذلك حتى نفهم طبيعة هذا المجتمع وكيف يفكر ويعني سلبياته الإيجابيات، لأنه ما لاحظنا في هذا البلد.
ابقى معايا، خليك معايا أبو حسام، خليك معايا فضلا، ابقى معي.
نعم.
ماذا تقول ردا على هذا؟ كلام جميل وكبير.
كلام جميل جدا.
أيوة مهم جدا. هل هناك
لنا مراكز فعلا قائمة في أوروبا لكن لا تقوم بهذا الدور؟
أين أين يا دكتور زمان؟
في أسبانيا في مركز، في باريس في مركز.
أيوة. في لندن. في ألمانيا شيء؟
موجود في ألمانيا. نعم.
فين؟
في مركز ميونخ كبير.
هل مريت يا أبو حسام على مركز ميونخ؟
للأسف أنا أقول لك منذ 10 سنين.
أيوة.
أنا في ألمانيا لم أسمع عن نتوى إسلامية بهذا المستوى وبهذا النوع صراحة. كان في لقاءات ولكن بين المسلمين فقط.
نعم.
وأنا أتعجب يعني كيف غفل أهل الفكر وأهل الدعوة.
أيوة.
هذا الأمر، ولابد أن يكون عنا عمل خطة استراتيجية في المدى البعيد.
أي نعم. أنا أعتقد
يا فقط نتوى أو نتوتين، هذا يعني عمل على مدى البعيد.
نعم. أعتقد يا أبا حسام أن الدكتور يعني مقدر لهذا الكلام ويعتقد، وهو قال قبل قليل بأن العمل والجهد الإسلامي في أوروبا ضعيف، لا زال ضعيفا. ولكن ما هو دوركم أنت يا أخ أبا حسام؟ ما هو دوركم كجالية موجودة يعني في الغرب؟ ما هو دوركم حيال هذا الموضوع؟
يعني هو في مبشرات والحمد لله.
تمام.
هنا على مستوى الجالية الإسلامية في عمل دعوي، ولكن على مستوى العامة هو عمل الجيران، يعني اتصال مباشر في الأعياد والحفلات، وهذا نوع من الدعوة والخطاب الإسلامي له نفع، ولكن في مستوى ثاني أكاديمي لابد أن يكون عنده نفع. فالعملية هي متكاملة، ليس فقط على مستوى النخبة، بل يكون فيه يعني على مستوى طبقات المجتمع الأوروبي.
وأنت أيضا تدعو أصحاب الفكر وأصحاب الدعوة والعلماء إلى 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 الاتصال بكم وإنعاش هذه الأعمال الفردية.
للأسف إحنا، وأقولها بكل صراحة، على مستوى ألمانيا أنا لا أعرف بلدان أخرى، يعني حتى النخبة هنا ليست في مستوى أنها تفكر في مثل هذا الأمر.
أيوة. ليش يا أخي أبو حسام؟ ليش النخبة ليست على هذا المستوى؟
لأن أقولها بكل صراحة، ما في النخبة تواجه هذا الخطاب.
أنا توريح.
أيوة.
أنا
بكل صراحة.
طيب برضو خليك. أنا سأطيل
العالم الإسلامي
حبيبنا، أنا سأطيل عليك، اديني دقيقة بس.
أنا طبعا هو جهد المسلمين المقيمين قائم فيما بينهم.
أيوة.
للمحافظة عنه على الهوية الإسلامية.
طيب.
وهذا جيد.
مجرد الهوية الإسلامية.
نعم.
ليس هناك انطلاقة غيرها.
لكن في غير ذلك.
طيب.
يعني أنا دعيت منذ سنة تقريبا إلى جامعة هامبورغ في برلين، وألقيت محاضرة في قلب الجامعة، وألقيت يعني كان لي لقاء مع سفراء العالم الإسلامي، كان لي سفراء مع مدير المتحف الحضارة الإسلامية ونخبة من كبار المدينة، والتقيت بالإذاعة والتقيت بالتلفاز الألماني، ومن قبل سافرت حضرت في جامعة هامبورغ وجامعة ميونخ وعدة جامعات. ففي جهود يا أخي، لكن ليست على المستوى المطلوب، هي أقل مما هو مطلوب.
على كل حال يا أخي أبو حسام، هذه دعوة لك من الدكتور زغلول لتدعوهم، وهم يأتون إليكم إن شاء الله للإفادة وإلقاء المحاضرات. هل تعدهم بذلك؟
أعد بكل سرور يعني.
أعد الله وسعيكم وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يا أخي أبو حسام، شكرا جزيلا. أنت الآن.
نعم.
الآن هذا كلام جميل جدا، أنا أحب مثل كذا.
نعم.
لأنه هو الرجل يتكلم بصراحة.
نعم. نعم.
وأنا يعني سبق وعشت في الغرب.
نعم.
ونادرا ما نرى علماء الإسلام وأهل الفكر وأهل الرأي، فإذا جاء وألقى محاضرة حسبت على أنها مركز بحوث. نعم. وأنها
لكن أنا أقول يا أخي
هذا ضعف كبير.
هناك مراكز إسلامية قائمة لهذا العمل، المركز في أسبانيا في مدريد، والمركز في باريس، مركز عربي
إسلامي. يا دكتور، ماذا يفعل مركز واحد بأمة كاملة؟
يا أخي الكريم، هذا المركز لو نشط، لو دعا كل شهر لمحاضرة عامة، ترك أثرا هائلا، لكن للأسف الشديد لا يقومون بهذا الدور. يا أخي.
طيب، جزاك الله خيرا.
نعم.
دكتور، نعود إلى شيء من الصراحة.
نعم.
أريد أن أتحدث.
نعم. نعم.
يعني الخطاب الإسلامي.
نعم.
المعاصر.
نعم.
لا يخلو من التشنج.
نعم.
والتشنج له يعني تبريرات بعض الأحيان.
نعم.
إنما بعض الأحيان لا نرى من التبريرات شيء.
نعم.
غير مثلا القول بأن الأعداء يريدون أن يقضوا علينا ويريدون أن
هم يصرحون بذلك.
أيوة.
ليس تلميحا، وليس هم يصرحون بذلك.
أيوة.
الأسبوع الماضي بابا روما يقول تنصير المسلمين واجب مقدس لا يقف أمامنا في تحقيق أي قوة. يجب أن يمضي ولا يقف أمام أي قوة.
أيوة.
شمال أفريقيا لا يتعرض لعملية تنصيرية رهيبة، المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا،
يعني الدول طبعاً. الإسلامية
طبعاً.
أيوة
طبعاً.
إذا لي معنا اتصال من الأخ أبو هادي من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنت طيب.
وأنت بصحة وسلامة سيدي.
أهلا وسهلا.
أهلا بك، كل عام وأنت بخير.
وأنتم بخير تفضل.
في البداية أحب أهنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وأحب أشكر برنامجكم وأشكر السفراء الإسلام حقيقة يعني.
شكرا لك.
وأود من هذا من مثلكم هذا أن تدعوا لي بأن يبعد الله عني شياطين الإنس والجن في البداية.
اللهم آمين.
أحب أن أقول أن في الواقع إن الإسلام في الغرب ينمو، ولكن للأسف الشديد في الشرق يضعف. فصلك يعني فصلك من قاري وبث اسلاما بلا مسلمين. ففي الواقع ان في 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 وهذا ليس مجهود علماء فقط، هو مجهود حكام. لا يجب ان يشعر المواطن في الشرق في مصر والعالم العربي والاسلامي بانه مسلم من خلال الحكومات، يشعر بالناس بالعداله. اذا شعر بالعداله فيبدا الاسلام يعني يقوى في الشرق. للاسف يوميا هنا في الغرب في اوروبا يسلم 46 شخص.
وهو الفكر الأستاذ الدكتور زغلول راغب النجار. دكتور يعني حقيقة ما أدري، عجبتك مداخلات الأخوان من ألبانيا ومن بريطانيا. أنا أرى يعني أنه لابد أن نناقش بعضا منها. الأخ يقول بأنه الإسلام ينمو في الغرب وبدون ويعني ليس لكم جهود أيها العلماء في كثيرة،
هذا صحيح،
والإسلام يضعف جهودكم كثيرة في الشرق. فما هي المشكلة؟
تخرج كل وسائل الاستخبارات العالمية لتقول أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في عالم اليوم، وهذا هو الذي أفزع الغرب. يعني بيقولوا the fastest growing religion in the world، هذا أفزعهم، لأنهم في الوقت الذي يتخيلون فيه أن الغرب قد مات، أن الشرق قد مات، وأنهم وضعوا الشرق في جيوب صغيرة، وأن الدول الإسلامية كلها يتحكم فيها يعني الحكومة الغربية، يجب الإسلام ينتشر عندهم وينتشر بين أكثر القمم الفكرية عندهم. فهذا أزعجهم، وقاموا بهذه الحملة التنصيرية الشديدة التي ينفق عليها مليارات الدولارات، وقاموا بغزو العراق، وقاموا بغزو أفغانستان، ويتآمرون على السودان كما يتآمرون على الصومال وعلى مصر وعلى المملكة وعلى بقية الدول العربية. محاولة القضاء على القنبلة النووية الباكستانية الذي يسمونها إسلاميك بوم، القنبلة الإسلامية، هذا حقد على الإسلام يا أخي. ما الهند عندها قنابل نووية، كان صهيوني الغاصب أرض فلسطين عنده أكثر من 100 رأس نووي، وهم يعلمون ذلك، عندهم صواريخ متوسطة وقصيرة وطويلة المدى. طيب لماذا قنبلة باكستان سببهم أرق؟ لماذا المفاعل النووي الإيراني سببهم أرق؟ يعني هذا تحيز ووزن بالمنكيلين. فهم بعضهم
لماذا لم تجب؟
طبيعة الصراع بين الحق والباطل، طبيعة الجهل بحقيقة الإسلام، الإعلام الصهيوني الصليبي الحاقد الذي يخيف العالم من أي صحوة إسلامية أو أي وحدة إسلامية. ولكن أقول يا أخي الكريم، يعني مصيبتنا الحقيقية أننا استجبنا للمؤامرة الغربية التي أقصت الإسلام عن مقامات اتخاذ القرار في كل الدول العربية والإسلامية إلا من رحم ربك. في كل العالم الإسلامي يعني أمر معيب أن يقف رئيس أكبر دولة عربية يقول نحن دولة علمانية.
إذا اللي معنا تصار آخر مع خبلة الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، كل عام وأنت بخير.
أنت بخير دكتور عبد الحين، بارك الله
فيك. أهلا وسهلا، حياك الله.
أدي الشرف أن أتحدث وأسمع صوت دكتور زهدون الله يبارك فيك.
الله يحييك، تفضل.
سؤالي طال عمرك، الكثير من العلماء والمفكرين في الدول الغربية والأوروبية وفي أمريكا، أين أثرهم طال عمرك ما دامهم مسلمون أم أنهم ارتلقوا وتجردوا هويتهم الإسلامية؟
أين أثرهم، أين يا أخ عبد العزيز؟
أين أثرهم في المجتمعات الغربية؟ هناك علماء وهناك مفكرين ومسلمين.
أيوة.
وعلماء المسؤولين على الساحة.
يعني تقصد من العلماء والمفكرين اللي في الغرب، اللي في الغرب ولا اللي هنا في العالم الإسلامي؟
اللي في الغرب طال عمرك، اللي يعملون في الجامعات الغربية ومن مفكرين وعلماء.
أيوة. طيب شكرا، شكرا يا أخ عبد العزيز، جزاك الله خير، سؤال مهم
جدا جدا. أنا أقول يا أخي هناك ثلاث محاور يجب أن يهتم بها كل مسلم.
نعم.
كل حسب تخصصه. المحور الأول مقارنة الأديان كما أشرت.
أيوة.
المحور الثاني الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
أيوة.
المحور الثالث إسهام علماء المسلمين في الحضارة الإنسانية.
طيب.
ثلاث محاور أهملناهم في زماننا، ولو أحييناهم من جديد لفتح الله تعالى علينا الدنيا من أطرافها.
نعم.
ولست أقول هذا مبالغة. عالم بريطاني اسمه آرثر أليسون يرأس قسم الهندسة الكهربية في جامعة لندن.
نعم.
يعني انشغل في وقت من الأوقات بمعرفة ماذا يحدث للإنسان حينما يموت.
نعم.
فبدأ يقيس الطاقة في الإنسان الحي ويقيسها في الإنسان الميت ويشوف هل فقد شيئا. فعرض عليه شاب مصري ذهب ليعمل دكتوراه تحت إشرافه، قال لماذا تعني نفسك بهذه القضية؟ تنتظر الإنسان أو تقيس طاقة الإنسان وهو حي، تنتظر حتى يموت ثم تقيس طاقته لتقدم ماذا فقد؟ اعملها بين اليقظ والنائم. فقال له ايش علاقة اليقظة والمنام بالموت والحياة؟ قال له القرآن يساوي بينهما، وذكر له الآية الكريمة الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فجاء الرجل وأعلن إسلامه بالطائرة أمام آلاف من الناس بآية واحدة.
الله أكبر.
فلا بد أن نهتم بهذه القضايا الثلاثة.
طيب.
مقارنة الأديان، الإعجاز العلمي بالقرآن والسنة، دور الحضارة الإسلامية في الحضارة الحالية في نمو الحضارة الإنسانية، لأن هذه الحضارة التقنية والعلمية الحالية نبتت من محضن إسلامي.
يعني سؤال الأخ عبد العزيز عندما يقول دور العلماء والمفكرين في الغرب،
يا أخي يخشون من الظهور للأسف الشديد.
أيوة.
أغلبهم يخشى من الظهور ويريد أن يعيش ويريد أن
يعني وهذه المشكلة.
نعم. نعم.
يريد أن
نعم.
يعيش.
يريد أن يعيش.
إذا نعم. هناك استرخاف الدعوة.
هناك استرخاف الدعوة. ما
طيب. طيب يعني كيف يمكن أن نتلافى هذا أو نتحاسب؟
زيارة العلماء لهم.
أيوة.
إحياء روحهم ومعنوياتهم.
طيب كمان العلماء عندنا هنا يعني عندهم برضو
استرخاء. لا عندنا يمكن أحسن حالا قليلا يعني.
يعني وين؟ أرنا يعني.
لا.
معلش لا
نعم.
أريد أن
نعم. كويس. يعني على الأقل فيها في الجميع. يعني في أحد من الناس في كل دولة عربية وكل دولة إسلامية تقول تنطق بكلمة الحق ولا تهاب. المواجهة يعني.
طيب الآن أنتم أيها العلماء يا سيدنا يا حبيبنا يا أستاذنا يعني أنت الآن تعلم بأن هناك قنوات فضائية يعني جعلت مسحت بالخطاب الإسلامي البلاغ.
نعم.
فبدأت تسوق للشبهات والشهوات.
نعم.
وأمور مخالفة لشرع الله حتى يعني تصل إلى الشرك.
نعم.
فما هو دور الخطاب الإسلامي هنا؟
أين دور رابطة العالم الإسلامي؟ أين دور الأمانة العامة المطابرة الإسلامي؟ أين دور الأزهر الشريف؟ أين دور دار الإفتاء المصرية؟
طيب.
أين دور المنظمات الإسلامية في بقية الدول العربية والإسلامية؟
أنت تحمل هذه المنظمات المسؤولية؟
طبعاً.
يا ريت أنهم يسمعون.
طبعاً.
طيب.
يعني أنا ألححت إلحاحاً شديداً على تشكيل لجنة من العلماء يردون على هذه الإسلامية. يعني هل عجز كل أستاذ في جامعة إسلامية أن يجمع مجموعة من طلابه يدرسوا رسالة الدكتوراه والماجستير رداً على هذه الشبهات ويكون عمل عظيم خدمة لهذا الدين ويقدم هذا المختلف اللغات؟ لا نعبر ذلك.
طيب. إذن ما هو المأمول الآن في تجديد الآليات والوسائل للخطاب الإسلامي لصد هذه المشاكل التي تواجه الأمة؟
الصحوة للخطر الذي تتعرض له الأمة.
أي.
والصحوة لهذه الهجمة الشرسة المنبثقة من باطل ومن تزييف ومن كذب. هذا الشيطان اسمه زكريا بطرس يأتي من امرأة يدعي أنها خريجة الأزهر سميها نهاية متولي وأنها معها مجلسات في الدراسات الإسلامية وتطفو على الناس أنها كانت مسلمة وتنصرت ودخل أحد الإخوة وهو كان قسا أردنيا من الله عليه بالإسلام اسمه عبدالله المهتدي دخل معها في الحوار سألها يا أخت ناهد أنت تدعين أنك أنت درس الدراسات الإسلامية قالت نعم قال لها طيب الأفضل لي أن أصلي ركعتين سنة قبل الفجر أو أربعة بعد صلاة الفجر قالت طبعا أربعة بعد صلاة الفجر هل الأفضل أن أحج مع الناس في زحام العشرة ذي الحجة ولا أحج في وقت يعني ما فيه طبعا الأفضل وقت في زحام هل الأفضل أصوم في شهر أغسطس ولا أصوم في شهر يناير وفبراير أفضل يناير وفبراير فاتضح أنها لا علاقة لها بالدراسات الإسلامية ودخل هذا الشيطان عليها في الإنترنت وقال لها يا جانات أنا لم أقل لك ألا تدخلي مع المسلمين في حوار لأنهم شياطين سيوقعون بك حتما فسجل هذا الأخ هذا الحوار ويبثه لهم في كل ليلة يقوم رجل الدين لا يكذب رجل الدين لا يدلس رجل الدين لا ينصب يأتي بقصة من القصة أحمد واسمه الحقيقي أحمص قصة أحمد حتى يعني يثير حفيظة المسلمين ويثير كراهية المسلمين
طيب ماذا فعلنا الجهاد؟
لا شيء
لا شيء كيف نفعل؟
لابد من إيجاد قنوات ترد على هذا الشيطان لابد
من تحمل مسؤولية هذا الكلام؟
أصحاب القنوات الفضائية
ايوه
المسؤولون في العالم الاسلامي.
ايوه
يعني هناك يعني سفراء 28 دوله عربيه في قبرص وسفراء 57 دوله اسلاميه في قبرص،
يعني يستطيعون ان يعملوا شيء.
والقانون القبرصي يجرم الازدراء بالاديان، لو رفعوا عليه قضيه لاخرسوا هذه القناه الفاسده.
يا ليت قومي يعلمون. معنا الاخت حياه من الجزائر، السلام عليكم ورحمه الله وكل عام وانتم بخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. قبل أن أبدأ في المداخلة أريد أن أشكر الدكتور زغلول النجار، لأنه أنا شخصيا أنا إنسانة بسيطة من الجزائر، درست بيولوجيا سلوكية، ولكنني أهتم كثيرا بجانب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وأتمنى وأنا أشكر من كل قلبي، لأنه أنا راني فقد أضاء يعني بعض، وهو الذي كان سبب في توضيح بعض التساؤلات التي كانت لدي بخصوص بعض الآيات والأحاديث.
جميل.
فأتمنى أن يستطيع كل واحد فهم هذه الآيات والأحاديث بطريقة علمية، لأن الخطاب الآن أصبح علمي بحت مع بعض الأشخاص خاصة الغربيين منهم. بخصوص حتى اليوم هو خطاب ديني، أتمنى أن يكون هناك خطاب ديني كذلك بين المسلمين بحد ذاته، قبل أن نتطرق إلى الخطاب الديني بالنسبة للغرب، لأن بعض المسلمين لا يفهمون الدين بطريقة واضحة، لا يفهمونه بطريقة جيدة، فكيف يمكن أن يصل خطابا دينيا إلى الغرب بينما نحن ينقصنا ذلك الخطاب الواضح والطريقة السلسة لكي
يعني بينما نحن نتعثر فيما بيننا. يعني نحن نتعثر بما في خطابنا الإسلامي، تقصدين أننا نتعثر ولا نستطيع أن نوصل خطاب آخر؟
نعم، بس فيما بيننا نحن المسلمون فيما بيننا ليس هناك خطاب ديني واضح موجه. حتى بالنسبة للقنوات الفضائية أصبحت اليوم تعجز عن توضيح المفاهيم الدينية، أو بمعنى آخر هناك بعض القنوات، وأنا أحس ذلك بأنها لا تريد أن تتكلم بطريقة واضحة، هناك دائما شيء من الغموض. مثلا بالنسبة لمقارنة الأديان، هناك لا يوجد طريقة واضحة لمقارنة الأديان، كما أنا أحس أن الإنسان الذي يقدم خطبه يستحي، أو في بعض الأحيان ليس بخطب ديني فقط، وأن في بعض الحفظ نرى بأن الأشخاص كأنهم يستحون أن يقولوا ذلك الدين خطأ على خطأ أو ذلك الدين على صواب.
طيب يا شيخ مزيد تفضل.
الإعلام يعني مقيد.
طيب على كل حال يعني أنت فهمنا الموضوع، وشكرا جزيلا لك، وشكرا لثنائك على شيخنا الدكتور زغلول، وأعود يعني إلى كلمة أيضا يعني هنا هذا أن الخطاب الديني بيننا متعثر
وأن
يخرج إلى
لا لا أخي، هذا له أسباب. طبعا نحن أخلينا تعليمنا بالكامل من التربية الإسلامية، أما التعليم الإسلامي يعني، وأقول أصبحت مناهج التعليم في أغلب الدول العربية وأغلب الدول الإسلامية خالية من الإسلام، فنخرج ناس يدعون أنهم مثقفون لا يعرفون دينهم، وهذا عيب حقيقة. ثانيا أنا أقول للأخت الكريمة وأشكرها على ما قالته، يعني هناك ناس مؤهلون للدعوة في الداخل، كما أن هناك ناس مؤهلون للدعوة في الخارج، ونحن نحتاج إلى الجانبين، لا نقتصر على الدعوة في الداخل وحدها ولا على الدعوة في الخارج وحدها، نحن محتاجين إلى الجانبين، ولكن نحن نحتاج إلى المطالبة من الحكومات العربية والإسلامية بإعادة النظر في مناهج التعليم، وعودة الإسلام مرة أخرى من رياض الأطفال إلى الجامعة، وإحياء الكتاتيب التي كانت تحفظ في شباب القرآن الكريم، ومحتاجون أيضا من الإعلام العربي والإسلامي أن يتأدب بأداب الإسلام، لأن هناك قنوات فضائية كثيرة تسقط في وهدات يعني جاهلية جديدة يعني، ومخالفات شرعية فاضحة، العري، التفسخ، الكلام البذيء، المسرحيات الهابطة، الأفلام السيئة، القدوة التي لا تصلح أن تكون قدوة، هذا الذي يدمر الأمة من الداخل كما يعطي صورة سيئة عنها في الخارج.
أيها الأحبة، باسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الدكتور الأستاذ زغلول راغب محمد النجار، والذي أهداني هذا الكرت، وفي الحقيقة بأنه معروف عند الجميع، وهو أستاذ علوم الأرض وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم ورئيس لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، وهو الداعية المعروف لدى الإخوان في الغرب وفي الشرق. أتمنى له حياة سعيدة وإطالة عمره بإذن الله تعالى وصالح العمل. هذه الحلقة أيها الأحبة هي آخر حلقات سفراء فوق العادة الموسمية التي تعودت قناة إقرأ أن تكون معكم في مواسمكم وفي مشاعركم وفي قلوبكم ومعكم أينما كنتم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.